الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
جاء في إنجيل متى الأصحاح 8 أولا شفاء الأبرص بعد الموعظة على الجبل، ثم شفاء عبد قائد المئة بعد دخوله كفرناحوم، ثم شفاء حماة بطرس. ولكن ذكر في لوقا الأصحاح 4 أولا شفاء حماة بطرس، ثم في لوقا الأصحاح 5 شفاء الأبرص، ثم في لوقا الأصحاح 7 شفاء عبد قائد المئة، فأحد البيانين غلط.
لو أن البشير لوقا ذكر هذه الآيات في مكان واحد لكان الاعتراض عليه مستساغا، ولكن البشير لوقا ذكرها في أماكن متنوعة في مناسبات مختلفة. ولا يخفى أن بعض البشيرين كانوا يراعون في سرد معجزات المسيح ترتيبها التاريخي، والبشير الآخر يراعي ترتيبها المكاني، والآخر مناسبات الأقوال بما لا يخرج عن التوافق والتطابق. وكان أحد البشيرين يراعي نتائج المعجزة وتأثيرها على السامعين وما ترتب على المعجزة من هداية النفوس، فيقدمها على غيرها من المعجزات.
ورد في إنجيل متى أصحاح 8 آية 28 أنه لما جاء المسيح إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور. وورد في مرقس 5:2 ولوقا 8:27 أنه استقبله من القبور إنسان به روح نجس واحد أو اثنان.
اقتصر البشيران مرقس ولوقا على ذكر المجنون الذي كان أشد هياجا وعربدة والذي كان من الأمم، لأن غايتهما كانت إفادة الأمم، فذكرا لهم الشخص الذي كانوا يعرفونه وصرفا النظر عن اليهودي. ولنفرض أن شخصين توجها إلى مستشفى الأمراض العقلية، وبعد خروجهما رويا ما شاهداه ونسجا على منوال القديسين متى ولوقا بأن اقتصر أحدهما على ذكر واحد وصرف النظر عن الآخر، بينما الراوي الثاني ذكر المجنونين. فهل يجوز أن نقول إن كلامهما متناقض؟ كلا، لكن لو قال أحدهما إنه لم يكن هناك غير مجنون واحد لكان هذا تناقضا.
جاء في متى الأصحاح 8 آية 31 و32 أن المسيح أهلك قطيع خنازير سمح للشيطان بدخوله فاندفع إلى البحر ومات. لماذا يؤذي المسيح أصحاب الخنازير بإهلاك الثروة الحيوانية؟
نود أن نقول أولاً إن للمسيح الحق أن يستخدم الوسائل الرمزية ليعلن حقه. لقد لعن شجرة تين فيبست كما نقرأ عنها في متى 21، وذلك ليدين النفاق، وهنا أهلك الخنازير ليدين النجاسة. فقد اعتبر الناس في ذلك العصر الخنازير رمزا للشهوات والفساد، كما نعتبر الثعلب في زماننا رمزا للمكر والخداع. وقد نظر اليهود للخنازير نظرة احتقار بسبب الضرر الصحي لأكل لحومها، وبسبب الضرر الطقسي حسبما علمت شريعة موسى، ثم لشراسة الخنازير الوحشية. وكانوا يشبهون السكير المتمرغ في الوحل بالخنزير القذر. وهناك حقيقة أخرى، لما وجدت الخنازير نفسها تحت سلطة الشياطين اندفعت من ذاتها للهلاك تحت تأثير الفزع والخوف فأهلكت نفسها، فلا يكون المسيح هو الذي أهلكها.
جاء في إنجيل متى الأصحاح التاسع قصة المجنون الأخرس، وفي متى الأصحاح العاشر إعطاء المسيح تلاميذه قدرة على إخراج الشياطين وشفاء المرضى وإرسالهم، ثم ذكر آيات أخرى وذكر قصة التجلي في أصحاح 17. وكتب لوقا أولا في أصحاح التاسع إعطاء المسيح لتلاميذه قدرة على المعجزات، ثم قصة التجلي، وفي هذا الإصحاح وأصحاح 10 والأصحاح 11 ذكر معجزات أخرى، ثم ذكر معجزة المجنون الأخرس.
لقد راعى أحد البشيرين المعجزات التي صنعها المسيح لليهود فذكرها أولا، وأخر الأقوال التعليمية عنها كما فعل متى، والبشير الآخر قدم التعاليم والخطابات الإلهية على المعجزات. وبصرف النظر عن ذلك، فالمسيح صنع معجزات كثيرة قبل التجلي وبعده، وأخرج شياطين من أكثر من مجنون أخرس.
ورد في إنجيل متى الأصحاح التاسع آية 9 أن الذي دعاه المسيح عند مكان الجباية هو متى، وورد في مرقس الأصحاح 2 آية 14 أن اسمه لاوي بن حلفي، وورد في لوقا الأصحاح 5 آية 27 أن اسمه لاوي.
للرد على هذا الاعتراض عندي ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى، إن القرائن تدل أن هذا شخص واحد، فكل من البشيرين ذكر وظيفته التي اشتهر بها وقال إنه كان جالسا عند مكان الجباية، وإن المسيح دعاه ليتبعه، وإن المسيح اختاره ليكون واحدا من التلاميذ فترك كل شيء وتبع المسيح. الحقيقة الثانية، إنه كثيرا ما يسمى الشخص باسمين مختلفين. بطرس مثلا يسمى سمعان كما يسمى صفا، وقد غير شاول الطرسوسي اسمه إلى بولس عندما صار مسيحيا. والمعهود بيننا أنه إذا انتقل الإنسان من حالة إلى حالة أخرى غير اسمه إشارة إلى رفض الحالة السابقة. الحقيقة الثالثة، اقتصر بعض التلاميذ على ذكر اسم متى بدون ذكر اسم أبيه، اكتفاء بذكر صناعته وظروفه الخاصة، وهي هنا قوله إنه كان جالسا عند مكان الجباية، ثم إن حلفي أبا يعقوب هو غير والد لاوي.
بين إنجيل متى الأصحاح التاسع آية 18 وإنجيل مرقس الأصحاح الخامس آية 23 في قصة ابنة الرئيس اختلاف، فالأول قال إن الرئيس قال للمسيح ابنتي ماتت، والثاني قال إن ابنتي على آخر نسمة.
في قصة إقامة ابنة ييروس من بين الأموات، ذهب الأب ليقدم تقريرا للمسيح عن حالة ابنته. قال إنجيل متى إن ييروس قال للمسيح إنها ماتت. إنجيل مرقس يقول إن ييروس قال ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ويصف إنجيل لوقا حالتها بأنها كانت في حال الموت. الحقيقة هي أنه عندما ترك ييروس بيته كانت ابنته على وشك الموت، وعندما وصل إلى المكان الذي كان المسيح فيه لم يكن يدري إن كانت ابنته حية أو ماتت، فوصفها مرة بأنها ماتت ومرة أخرى بأنها على وشك الموت، فقال ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. كلمة لتشفى لأنها مريضة في نظره، وكلمة لتحيا لأنها ماتت في نظره، فالرجل لم يكن متأكدا من حالة ابنته. تحدث مرة عن خطورة حالتها وطلب شفائها، ومرة أخرى تحدث عن موتها. وأحب أن أقول، ألا يجد المعترض إلا مثل هذه الكلمات ليعترض بها؟ كانت حالة الأب مشوشة للغاية، لم ينفع الطب ابنته، لم يستطع أحد أن يساعده، وهي الابنة الصغيرة العزيزة عليه. عندما خرج من بيته كانت مريضة جدا، أفكار الرجل مشوشة. لكن لماذا لا نلتفت إلى المسيح المخلص الذي يقيم من بين الأموات، القادر على كل شيء؟ لماذا لا يتجه بصرنا إلى بركات الإنجيل عندما نقرأ عن احتياجنا كبشر وعن قدرة المسيح؟ وفي كل مرة نكتشف احتياجنا ندرك أن احتياجنا عنده. عزيزي المستمع، عندما كان المسيح على أرضنا أجرى معجزات، واليوم هو حي يجري أيضا معجزات. لو أنك رفعت نظرك إليه وطلبته ستجده قريبا منك، يبارك حياتك ويستجيب لك. دعنا من الصفصطات، دعنا نطلب معونته وسنجدها قريبة، لأنه يجيب دعوة الداعي عندما يدعوه.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope صندوق البريد من اليسار 100827 رقم المدينة 700007 شتوتغارت ألمانيا.